الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا من ذكر الأحاديث الواردة في الفصل السادس، أو بدأنا في أول حديث من أحاديث هذا الفصل، وهو في ذكر النهي عن تفسير القرآن. نعم، الفصل الخامس، انتهينا من أحاديث الفصل الخامس في ذكر النهي عن معارضة السنة بما يفهم من ظاهر القرآن. ثم قال المؤلف رحمه الله في سياق ذكره لبعض الآثار عن السلف في هذا الباب، قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام البيهقي عن الإمام الشافعي أنه قال في تفسير هذا الحديث ما معناه، وهو حديث أبي هريرة. ستأتيكم عني أحاديث مختلفة، فما جاءكم موافقا لكتاب الله ولسنة فهو مني، وما جاءكم مخالفا لكتاب الله ولسنة فليس مني. وقد تكلمنا على هذا الحديث وأنه لا يثبت، وأن معناه كذلك غير صحيح. وفسر العلماء هذا الحديث وخرجوا له مخارج، ومنها ما سيأتي عن الإمام الشافعي، حيث قال أن السنة لا تخالف القرآن قط، أن السنة لا تخالف القرآن قط، ولهذا جمع بينهما في الحديث، يعني قال القرآن كتاب الله وسنتي. قال: وإنما حذرهم من إدخال أهل الأهواء فيها ما ليس منها، يعني من الأحاديث المكذوبة المختلقة. قال: والقرآن متضمن لجميع السنة، القرآن متضمن لجميع السنة، وكما تقدم أنه داخل، السنة داخلة في القرآن بآية واحدة. قال: ولكن دلالته على أكثره فيها غموض، فيلزم الناس اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ويريد بالغموض يعني إجماليات فيها في القرآن، وفي كذلك يعني عموم ونحو ذلك، فهو يحتاج إلى تبيين، وهذا التبيين في السنة كما ذكر الله: ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال: فيلزم الناس اتباع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، ورد ما لم يثبت، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلم بما أنزل الله عليه من خصوص أو عموم أو ناسخ أو منسوخ، انتهى كلامه. فهكذا يحمل هذا الحديث على أن المراد بما يخالف الكتاب أي الأحاديث المكذوبة، الأحاديث المكذوبة، وإلا فلا بد من الرجوع إلى السنة في فهم القرآن. قال الإمام الشافعي: واتفق علماء السنة أن السنة مبينة للقرآن، هذا اتفاق لا يخالف في ذلك إلا من ليس من أهل العلم وأهل السنة، الذي يقول يكفينا القرآن أو يشكك في أحاديث السنة فهذا لا يعتد به، لأنه قد تم الاتفاق بين علماء السنة أنه لا بد من السنة في تبيين القرآن. قال: ولهذا قال مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. ويريد مكحول بقوله هذا رحمه الله أن القرآن بحاجة إلى السنة من حيث التفسير والتبيين، السنة مفسرة ومبينة للقرآن، هكذا يحمل قوله: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، أي أن السنة لا يفسرها القرآن إلا فيما نذر، إلا فيما نذر، وإلا فالأكثر أن القرآن يفسر ويبين بالسنة. قال: وقال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب قاضيا على السنة. وهذا أيضا القول يحمل على ما تقدم أن السنة مفسرة ومبينة للقرآن. ولذلك جاء عن الإمام أحمد لما سئل عن قول يحيى بن أبي كثير هذا: السنة قاضي على الكتاب وليس الكتاب قاضي على السنة، قال: أنا لا أجسر على هذا القول، يعني ما أحب أن أتلفظ بهذا القول وأن أقول هذا القول. ثم قال: وإنما نقول السنة مفسرة للقرآن ومبينة له. هذا هو التعبير الأليق، وهذا هو التعبير الأفضل، أن يقال إن السنة مفسرة للقرآن ومبينة له، ومبينة له. قال: وقال عمران بن الحصين رضي الله عنه: لولا بيان السنة من أين كنا نعلم من القرآن أن صلاة الصبح ركعتان؟ هل هذا موجود في القرآن؟ هذا ما علمناه إلا من السنة، ما علمناه إلا من السنة. وكل ما سيذكره في هذا الأثر كذلك لم نعلمه إلا من السنة. قال: من أين كنا نعلم من القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، والمغرب ثلاث، والظهر والعصر والعشاء أربع، وأن وقت كل صلاة في وقت كذا؟ هذه المواقيت مفصلة، هل جاءت في القرآن؟ جاءت على وجه العموم: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لكن هل حدد مثلا وقت المغرب حين يعني تغيب الشمس، وأن وقت العشاء حين يعني يظهر الشفق، وهكذا من هذه المواقيت التي وردت في السنة؟ لا، هذا لا يوجد في القرآن، فإذا لا غنى لنا عن السنة. قال: وأن الموقف بعرفة ورمي الجمار كذا، وأن يعني في يوم كذا وكذا، وأن اليد هل يقطع من المنكب أو من المرفق أو من المفصل الكف وغير ذلك، لأن اليد يطلق على الكف إلى الرسغ، هذا في اللغة، ويطلق على من أطراف الأصابع إلى الرسغ إلى المرفق، ويطلق على اليد من أطراف الأصابع إلى المنكب. فإذا كيف نعرف قطع اليد لمن سرق؟ هل نقطعها من الرسغ أو من المرفق أو من المنكب؟ من أين نقطعها؟ جاءت السنة مفسرة، قطع النبي عليه الصلاة والسلام من الرسغ، إذن اليد تقطع منها هنا. أين عرفنا هذا؟ من أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من السنة، عرفنا هذا من السنة. وإلا فالله عز وجل قال في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جاء بعموم القطع، فكيف عرفنا حد اليد التي تقطع؟ من السنة، من السنة. فإذا لا بد من الرجوع إلى السنة. قال: وقال عمر رضي الله عنه: سيأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل، رواه الدارمي. قوله: سيأتيكم أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، يعني بالمتشابه منه، وهو ما ذكرنا سابقا أنها طريقة أهل الزيغ والضلال، أهل الزيغ والضلال. فخذوهم بالسنن، يعني أوردوا عليهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فتخصمونهم وتفحمونهم، فلا يستطيعون أن يعني يروجوا بدعهم وشبههم التي أوردوها. ولذلك قال: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. لماذا أعلم بكتاب الله؟ ما هو الدليل أن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله؟ قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهؤلاء هم الذين أخذوا السنة من النبي عليه الصلاة والسلام التي فيها بيان وتفسير للقرآن. فإذا أهل السنن وأهل الحديث هم أعلم بكتاب الله سبحانه وتعالى. قال وقال الأوزاع وقال وروي عن علي أيضا مثل ذلك، يعني مثل قول عمر رضي الله تعالى عنهما جميعا. قال وقال الأوزاع قال أيوب السختياني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال لك دعنا من هذا حدثنا بالقرآن فاعلم أنه ضال مضل. هذا أثر عظيم. إذا جاءك شخص وقلت له قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا فقال لك دعنا من السنة، دعنا من السنة وحدثنا بالقرآن، فهذا دليل على زيغ هذا الرجل وعلى ضلاله وأنه ضال مضل. لماذا؟ لأنه كأنه يقول دعنا من القرآن، لأن القرآن هو الذي قال الله عز وجل فيه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالذي يقول لك دعنا من السنة كأنه يقول لك دعنا من القرآن، وهو كاذب في قوله وحدثنا بالقرآن. فالذي يريد أن يحدثك بالسنة فهو في الحقيقة يحدثك بالقرآن، لأن القرآن هو الذي أمر بالرجوع إلى السنة وبالأخذ بالسنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تعليقه على هذا الأثر، قال ابن تيمية فإن المشهور عن عمر أنه قال إذا جادلكم أهل البدع بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة، قال فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم، فإن المنافق لا يعتقد وجوب اتباع الكتاب والسنة واتباع الإجماع، إذ ليس في باطن الأمر متدينا بالأخذ بالنص والإجماع. هذا الذي يقول لك دعنا من السنة هو في الحقيقة يريد أن يرد القرآن والسنة جميعا، ويريد أن يشكك في القرآن والسنة لأنه لا يتدين به ولا يعتقد هذا القرآن. قال وإنما يأخذ بالنص والإجماع ما يحتج به على المؤمنين في تنفيذ نفاقه وترويج غشه وتلبيسه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فهذا من تلبيس أهل البدع، من تلبيس أهل البدع حتى يلبسوا على الناس وحتى يضللوا الناس، يقولون نحن ما نأخذ إلا بالقرآن، وهم في الحقيقة لا يأخذون لا بالقرآن ولا بالسنة، وإنما أرادوا أن يظهروا نفاقهم وأن يظهروا بدعهم بظاهر الحق وبظاهر كذلك قبول القرآن ونحو ذلك، وهم في الحقيقة لا حول القرآن ولا حول السنة. قال الأوزاعي رحمه الله لأن الله تعالى ألزم العباد كافة قبول ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، وهذا قد تقدم كثيرا معنا. قال الفصل السادس، فصل في ذكر النهي عن تفسير القرآن لمجرد الرأي والظن من غير استناد إلى حجة، وهذا أيضا مسألة خطيرة جدا نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل، أن القرآن لا يجوز أن يخوض فيه الإنسان بالرأي المجرد وبالظنون وبالعقل دون الرجوع إلى السنة، ودون الرجوع إلى أقوال المفسرين من أهل العلم المعتمد على تفسيرهم، فهذا مسلك خطير ينبغي للمسلم أن يحذره، وفي هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله من الأحاديث وهكذا من الآثار عن السلف في التحذير من هذا المسلك وفي خطورة القول في القرآن بغير علم. قال: وفيه خمسة أحاديث. الأول عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث رواه قال البخاري، وهو كذلك في مسلم، فهو في البخاري ومسلم. ومعنى هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني يمحيه من صدور الناس. إنسان عنده علم يمحى علمه مباشرة من صدره؟ لا، ليس هكذا قبض العلم، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، يعني بموت العلماء. فإذا مات العالم افتقد الناس من يهديهم ومن يعلمهم ومن يبين لهم طريق الحق والهدى، فبموت العلماء يموت العلم، يموت العلم ويقبض. والمراد بالعلم هنا المتلقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا مات العلماء انقطع الطريق الذي من خلاله تصل إلى الناس الحجة والبيان والهدى، والتي بها يكون الفهم الصحيح لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشاهد من هذا الحديث أنه إذا مات العلماء تصدر الجهال، فأفتوا بغير علم، ليس بحجة وليس بدليل، وإنما بالرأي والجهل والظنون ونحو ذلك. فماذا ينتج عن هذا الجهل؟ ينتج عن هذا الجهل الضلال والإضلال، فهم ضالون في أنفسهم، مضلون لغيرهم، لأنهم يفتون بغير علم. فيدخل في هذا قولهم في القرآن بغير علم، وقولهم في السنة والأحكام الشرعية بغير علم، فالحديث عام يشمل قول هؤلاء وفتوى هؤلاء فيما جاء في القرآن وفي تفسيره وبيانه، ويأتي كذلك فيما جاء في السنة في تفسيرها وبيانها. فيحذر المسلم من هذا المسلك، وإذا لم يعلم بشيء من القرآن أو من السنة فيكل علمه إلى الله ويقول: الله أعلم، ويسأل أهل العلم وأهل المعرفة. هذا هو وجه الشاهد من إيراد هذا الحديث. قال الحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم، وفي رواية برأيه، فليتبوى مقعده من النار. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيه راو اسمه عبد الأعلى الثعلبي ضعيف، وبه ضعفه العلامة الألباني عليه رحمة الله في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 83 و700 و1000، فهو حديث ضعيف، ولكن معناه صحيح. ولكن معناه صحيح. فالقول على الله بغير علم أمره خطير، وهو سبب لدخول النار، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهكذا إذا كان القول على الرسول عليه الصلاة والسلام بجهل متوعد صاحبه بالنار فكيف بالقرآن؟ فقد قال عليه الصلاة والسلام: ومن قال ما لم أقل أو بهذا المعنى فليتبوأ مقعده من النار. فالحديث هذا تدل عليه نصوص أخرى تشهد لصحة معناه، وفي هذا كلام لابن تيمية عليه رحمة الله، يقول رحمه الله تعالى: هذه الكتب، هذا يقوله في زمانه رحمه الله تعالى، يقول: هذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير، ويريد بها كتب أهل البدع ومن قال في القرآن برأيه وظنه، يقول: هذه الكتب التي يسميها كثير من الناس كتب التفسير فيها كثير من التفسير منقولات عن السلف مكذوبة عليهم، مكذوبة عليهم، وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد، بل مجرد شبهة قياسية أو شبهة أدبية. هذا قاله ابن تيمية عليه رحمة الله في زمانه. فماذا نقول الآن في زماننا وقد كثر المتكلمون وكثر أصحاب المواقع وأصحاب كذلك القنوات ونحو ذلك؟ فترى عجائب في تفسيرهم لبعض آيات القرآن بآرائهم وظنونهم دون الرجوع إلى كلام أهل العلم، طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا، والله تعالى أعلم.